الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الحافظ الحجة سيدي أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال في كتابه الشمائل أو الشمائل باب ما جاء في خاتم النبوة. الشمائل يعني اللي هو الفضائل والشميلة، وفي الشمائل بمعنى بعض كتبوا التعريف كاتبين الشمائل هو من الشمال وكذا، هذا كله لا معنى له، هذا كله لا معنى له، لأن اللغة إذا خلفت الاصطلاح المراد الشرعي هي ترد. إنما الشمائل بمعنى جمع فضائل. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال أنبأنا خاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السالب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعرف الناس لما بيجوا عليه للجي، ولكن كان يعاملهن على وفق ما يعبر به إلا البعض لأسباب صلى الله عليه وآله وسلم الله أطلعه عليها وهو أعلم بالحكمة بها من الآخرين، فأحيانا يبادر الإنسان في الكلام، فهذه إجته ومعها هذا اللي هو به وجع. الوجع هو كل مرض، كل شيء مرض يقال له إيش، إن كان من سحر أو كذا إلى آخره، كل إيش يقال له وجع. وهي اللي أتت به وفي مرادها أن تجد طريقة وترى خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فهو علم منها ذلك. فلم يكن اللباس كما هذا الذي نلبس، أحيانا الشملة تغطي الجسد من فوق، يعني شفتوني أحيانا بلبسها هيك بتلب وبدون شيء من تحت، هذاك الوضع كان في ذلك الزمان وموجود في بعض البلدان حتى الآن، في البلاد الحارة موجود هذا اللباس. فعلم منها ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غير أن يشعرها أرخى السدل من الخلف قليل، لأنه هو في الأعلى إلى اليسار قليلا، هنا خاتم النبوة، فأرخاه إذا ما نظرت إليه عن جنب رأته، فمشى معها صلى الله عليه وسلم، مشى معها بمرادها. هذا هو زر الحجلة، بيض الحمامة، زر الحجلة، مسميات لشيء إيش واحد. هذا كل واحد معه خاتم نابت لبرا، نابت يحط إيده عليه يمشي، بلاقيه طالع ونازل بميول ناعمة، هذا هو من جسده، لحم من جسده صلى الله عليه وآله وسلم، بارز لبرا بنعومة، عليه بعض الشعرات شبيه في بعرف شو بتقولوا له، بتطلع في عينكو شامة، أهل الغرب بقولوا له بوسة خالة إلى آخره، كل واحد إيش بقوله، قريب من هذا الشكل من لون جسده مائل إلى السمرة. يعني يقول لك مثل بيضة الحمامة، أي في الانحدار والتدوير، ليس لونه أبيض، حتى بعض المتأخرين حط بيض الحمامة وقعد يشرح على بيض الحمامة، هذا للتقريب إلى الذهن، هذا إيش للتقريب إلى الذهن، شبيه بهذا. فإذا هذا هو المعنى زر الحجلة، بيض الحمامة، مش عارف إيش، كشامة، هذه مسميات لإيش، مش أشياء عديدة موجودة على ظهره. هو هذا خاتم النبوة، أي علامة النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، أي العلامة التي تناقلها الناس، إنه اللي ما بيعرفوا، هناك من قال كذا، هناك من قال كذا، أما الكل متفق على أن في ظهره هذه العلامة صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أنا أيوب، أي أخبرنا أيوب، أحيانا نا ثنا بمعنى أخبرنا، ثنا يعني حدثنا، ونا بمعنى أخبرنا أو أنا أو أنبأنا. حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال أخبرنا أيوب أو أنا أيوب بن جابر عن سماك ابن حرب بن جابر بن سمرة قال ابن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، زر حجلة بيضة، أي زر حجلة أي بيضة الحجلة. بتعرفوا الحجل؟ مين بيعرف الحجل؟ الحجل قد اليمامة اللي بتقولوا لها اليمامة على مرتين، رجليه عاليات شوي، رقبته طويلة شوية، سريع الطيران، يعني لما بطير بطير بسرعة، عدوا الربيع بيجي موسمه، يأتي في مناطق الجبال وكذا وإلى آخره. هذه هي يسموه حجل، العرب تسميه الحجل، وهذا أكبر من الحمامة، ولا وبيضته شبيهة ببيضة الحمامة، يعني البيض هذا كله الحمام واليمام والطيور اللي بالحجم هذا كل بيضتها متشابهة، أما مش لونه، مش لون البيضة بيضة، هو الكناية عن الشكل، فهمتوا؟ وهذا الشكل نابت في ظهره وهو من جزء من جسمه، قطعة من جسمه عامل بهذا الشكل. حدثنا أبو مصعب المديني قال أنا يوسف بن المجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. هذا الجملة اعتراضية. يقول سعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. فإذا هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم من الناس لما يقتربوا منه وتصدر منهم حركات زائدة، يعلم شو بدهن، يعلم إيش بدهن، فكان هذا الشيء الذي يعلمه يؤتيهن إياه من غير أن يطلبوه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن عادة إلا من كان، يعني الناس نوعين، ناس عنده جرأة أدبية وناس عندهم وقاحة، حشاكوا يعني، عرفتوا كيف؟ وأحيانا هو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا إذا ما طلب منه، وما كان يطلب منه إلا الذين هم مقربين أو قادمين من مناطق نائية يسمعون بهذا، فلا يدعون الفرصة تمر، لا يدعون الفرصة تمر فيطلبون منه وهو قليل جدا. ثنى أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أنا عيسى بن يونس، أي أنبأنا قلنا لكم أو أخبرنا عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أو غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعليهم السلام قال كان علي عليه السلام إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، أي السابق، بطوله، وقال بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا العلامة تدل على أنه هو إيش؟ خاتم النبيين، أنه نبي وخاتم النبيين. ثنى محمد بن بشار أنا أبو عاصم أنا عزرة بن ثابت قال حدثني علياء بن أحمر قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره صلى الله عليه وآله وسلم فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا إيش؟ هذا ما نظر في عيني، صلى الله عليه وآله وسلم عرف شو بده، فقال له امسح لي ظهري، ولم يمسح له ظهره، ايش بده يعمل؟ فهو من شدة حيائه راح واضع ايده من غير ما ينظر، فتحسس المكان وهو عليه شعرات كالمكان الشعرات ناعمة، فتحسس المكان ولم ينظر اليه، فهو تكلم بما تحسس. حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي انبأنا او اخبرنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدق عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أبسطوا، يعني أعدوا كلوا، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، أي فغرسها مرة أخرى، فحملت من عامه. لا علينا سلمان، حديث طويل فيه مواضيع أخرى، احنا بعنينا الخاتم. فسيدنا سلمان الفارسي هو حر ابن حر، ولكن اختطف، سرق يعني، وبيع في المدينة لليهود حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتراه. وهذا الشراء وهذا العمل منه يسمى مزارعة. ايش اسمه؟ مزارعة. فسلمان كان يعلم، لأنه كان يذهب لأهل الكتاب قبل أن يؤسر وقبل أن يؤخذ ويباع، وهو يعلم أن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم علامته على كتفه الخاتم، وكونه زرع وأثمرت وسيدنا عمر فعل ولم تثمر، هذه قد يكون فيها تعليم وتأديب لنا، تعليم وتأديب لنا، أن الإنسان حتى فيما هو مباح، أنه إذا أهل الشأن موجودين من قمة الأدب أن لا يفعل إلا بعد أن يستأذن. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وغير سيدنا عمر كلهم يعلمون الأدب، ولكن هو معلما لنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الشرع ينزل، فهو في ذلك معذور، لأن بعد ذلك لم يكونوا يفعلوا شيء إلا أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى من النكاح والطلاق وكل شيء. حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا بشر بن الوضاح، أنبأنا أو أخبرنا أبو عقيل الدروقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، زر حجلة، بيض حمامة، شعرات مجتمعات، بضعة ناشزة، البضعة اللي هي قطعة لحمية بارزة عن أصل الجسد، يعني هذا جبيني، هذا أنا جبيني، عندي على جبيني قطعة لحمية، عندي بضعة ناشزة، أي لحمة على جبيني. فهمتوا شو معنى بضعة ناشزة؟ المقصود خاتم النبوة، يعني خاتم النبوة هو من جسده ولكن شيء زائد على الجسد، أي نابت لبرة، له بروز. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري، أنبأنا أو أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. أي هذا جاي لإيش؟ فرصة، قاعد بجي من خلفه وبشوفها. وهذا فيه دليل أنه أحيانا الظهر والأكتاف تكون إيش؟ منكشفة، تكون إيش؟ منكشفة. تكره في الصلاة، الصلاة مكروه أنه الإنسان يصلي ليس على مناكبه شيء، مكروه. فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، هو اللي خلقني واللي خلقك يعرف ماذا يريد قبل أن يدخل عليه، ولكن هو يتعاطى مع الناس بهذه البساطة. قال أنا ابن امرأة تأكل من قريش تأكل القديد، يعني احنا زيكم ناس بسطة هيك، البساطة يعني الطيبة والسماحة مش شيء آخر. فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، روح أنا شلو زدت له إياه كله قال له شوف، فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها سلاليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. يعني هو ما شو غفر الله لك، ما بيعرفش، بيعرفش منه يطلب الغفران صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ولك، ما قال له ايش بتقول ولا كذا، قال ايه الشرع ما زال غد طري يتنزل، قال ولك. فقال القوم فرحوا لما قالوا الذين من حوله ويعرفون ما معنى طلب النبي بالغفران والرجاء من رسول الله واقع لا محالة، ففرحوا فرحوا له، قالوا ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا استدار، فمن لما دخل علم منه صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد، فنزع له الرداء عن ظهره، وهذا كله يفيد ما كان يلبسه هيك، فهمتوا؟ ما قام وعد يشلح ثيابه وكذا، إلى أنما هو كان ملفوف برداء صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تلك البساطة في ذلك الزمن. وبعد كل يوم بتشوفوهن في إفريقيا السوداء وكذا وإلى آخره، والصومال وذلك، الآن بتلاقيه مشتمل بحاجة إذا رفعها فيش إشي تحتها، بعده هذا الشيء موجود. أو الإزار اللي يلبس من أسفل وقطعة مثل لما تكون بالحج، هذا معروف عندنا، قطعتين، قطعة من أسفل وقطعة من فوق، ها؟ وهذا لبسه صلى الله عليه وسلم. فاللي بقول اللباس سنة بدنا نقول له البس هذا واطلع لنا على المنبر شي يوم، بس يوم واحد. طيب في حديث سيدنا سلمان فيه قال حين قدم له مائدة، في عرف التعريف قلنا كان لا يجلس على الخوان على الطاولات، يعني صلى الله عليه وسلم كان عادة يقعد وين يأكل؟ على الأرض، هذا هو غالب حاله، أي ليس من عادته، لأن كان عادة الملوك والعجم والكذا يجلسون على الخوان، فهو ليس من عادته الجلوس على الخوان على الطاولة، يعني اليوم غالبكم بتغدى وين؟ على الطاولة، فهو ليس هذا من عادته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاب له يا سيدنا سليمان ما قال له ارفع الخوان لا أكل على خوان، إنما ليس من عادته أن يأكل على خوان، فلما أتى به بطاولة، والخوان إما أن يكون صغير وإما كبير بكراسي أو كذا، وتطور مع الزمن. فإذا الغالب من حاله أنه لا يجلس على خوان، ليه؟ لأن جلس فيها نوع إيش من الكبر، وهي عرف وعادة أعراف الناس، ولكن اليوم غالب الناس يجلسون على الخوان على الطاولات، يعني فهمتوا؟ واضح؟ فإذا وقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا أو أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه. هذا حديث سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر برضه هنا بالغالب، عبر إيش بالغالب، فكان بالأقصى يكون شعره على أكتافه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الغالب إلى منتصف أذنيه أو إلى أطراف أذنيه محل الحلقة. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هناك إيش قال سيدنا أناس؟ هنا إيش قالت؟ جمة ووفرة. فإذا كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم في الحد الأطول ينزل على كتافه، يجلس على كتافه، وفي الحد الأدنى لعند شحمة أذنيه، ولم يحلق صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بنحلق إحنا وأزال شعره إلا في النسك في الحج. فإذا الحلق على الصلعة بلا سبب بدعة سيئة. وكان ارجعوا لكل تاريخ العرب، ارجعوا للنظام لما كان يسجن الإنسان أو يعذر، أول شغلة بيعملوا له إيش؟ هنقولوا على الصلعة. حدثنا أحمد بن منيح أخبرنا أو أنبأنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. أخذنا شو معنى مربوع؟ الكلام هنا على شعره. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. إيش يسمى جمته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا الجمة هو اللي بنزل على الكتاف يقال له إيش؟ جمة. والوفرة اللي هو لشحمة الأذن. وفي عنا اللمة. حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالبسط ولا بالسبط، لأن في الحديث ليس بالأجعد القطط ولا السبط أي معنى المسترسل، إنما هو بين كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. الشحمة طيب ما هو من هون؟ شمعنا ما قلناش من فوق؟ لأن كل معروف أنه كان شعره لشحمة أذنه من أسفل أعلى شوي أدنى شوي، كل هذا إيش؟ عند شحمة الأذن. إذا زاد يقول لأسفل القرط، لأن القرط بيكون إيش؟ بيكون نازل. إذا نزل على كتافه يقال له جمة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: أخت سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخت سيدنا علي عليه السلام، أم هانئ منها كان إسرائه إلى بيت المقدس من بيت أم هانئ وهي فاختة رضي الله عنها وعليها السلام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. هاي خلصونا عاد ضفائر. إيش ضفائر؟ باللغة تبعنا جدولي. عنده عامل أربع ضفائر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أم هانئ من أهل داره عليها السلام، وعاش معهن وربي معهن، فهي أعرف بكثير من الناس الذين هاجر إليهم، لأن هذا الأمر كان قبل. قد يكون دار حديث أنه إحنا عنا هيك 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 غالب شعره، تقول لي هو لما كان عنا في مكة ما كان يعمل هيك، كان يعمل هيك. فهمتوا الكلام؟ كله فيه تقدير وفيه حذف مضاف وفيه أشياء كثيرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. فإذن هاي إيش؟ أربع ضفائر، أربع جدولات. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنبأنا أو أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب عليها السلام قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر. أربع غدائر، هناك أربع ضفائر اللي هم أربع، يعني عامل شعره من وراء أربع ربطات. قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه وآله. حدثنا سويد ابن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنبأنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركين يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسهم. يعني العرب كانت تعمل الفرق في وسط الرأس، وأهل الكتاب كانوا يسدلوا يعني يرخوه، كانوا إيش يرخوه. العرب كانت تعمل الفرق وتمسكوا من وراء أو يعملوا ضفائر أو إلى آخره، وأهل الكتاب كانوا إيش يرخوه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل لم يثبت لم ينزل عليه فيها وحي، أو لم يترك لم يصل إلى حد أن انتهى التشريع، ما عاد هناك من تشريعات، فكان يحب أن يتتبع مين؟ أهل الكتاب. وهذا يفيد قبل الوحي. ليش؟ لأن أهل الكتاب اسم من أهل الكتاب، أي عند وحي. وهذا منه قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم إرهاص، منه قبل البعثة إيش؟ إرهاص. والإرهاص هو الاتباع ما له أصل. أهل الكتاب وإن خلطوا ولكن لهم إيش؟ أصل. أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل الوحي، ما لم يأتيه وحي كان يحب أن لا يخالف قوم في الأعراف، في إيش؟ في الأعراف والعادات الممدوحة، وأد البنات وقتل البنات، هذا من قبل النبوة، لا يحبه صلى الله عليه وآله. مرة أخرى بنرجع لحديث السيدة أم هانئ الأخير. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ عليها السلام قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. قبل قدم علينا مكة وله أربع غدائر، قدم من صفر، قدم من هذا، مش بعد الهجرة، قبل الهجرة هذا الكلام، واضح؟ عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترجل التمشيط، ترجيل. حديث السيدة عائشة أخذته في الوضوء، باب التيامن، يستحب التيامن، كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. كانت إيش؟ مشط صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى، أنبأنا وكيع، أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن إبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا فهموني القناع، عاد هلا بفكر القناع انه نتقنع، هاي سمى قناع، هاي سمى خمار، هاي سمى مش عارف ايش، ما هو هذا؟ مش مراد الناس. لازم ترجع للعرب وتفهم العرب في ذلك الزمان ما تريد بمعنى القناع. القناع هو من كثر قد ما يضع الدهون يا محمد باشا على راسه، فالدهون تتسرى وتتسرب الى بقية ثيابه، فيحط القناع اي قطعة من القماش القطن ويلف فيها راسه تحت العمة من شان الدهون ما توصل للعمة. مش قناع يعني يلبس لتمة. كلنا شو بنفهم من القناع؟ هذا هو. لا منه هذا، اي كان يقنع اعلى رأسه. فاذا كان يكثر دهن رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني دهن رأسه دائما ايش؟ بالزيوت، حتى كأنه زيات. شوف شوف شوف، ولا المثل للمبالغة، أي كأنه بيع زيت، أي من كثر أن يدهن فكان كأنه زيات صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا هذا الإشي يتساقط على ثيابه رغم أنه يحتاط، وكان يكثر تسريح لحيته، فإذا شعر الرأس يقال له إيش؟ ترجيل. اليوم إحنا بنقول كله بنقول له تسريحة، حتى صارت المراية اللي عليها عدة التزييف اسمها تسريحة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم، أي الحديث، في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الترجل إلا غبا، يعني عليه الصلاة والسلام في هداك الزمن مش مثل هذا الزمن، ليه؟ المتطلبات الحياة، العرف والعادة، كان إيش يعمل؟ يمشط، يترجل يعني، ويلبد. فما كان كل يوم يترجل، لأن ما كان متطلبات الزمن. فإذا ما كان كل يوم يترجل، لأن لم يكن ذلك العرف يحتاج الترجل كل يوم، لأن كانوا يستعملوا التلبيد، خاصة لما يسافروا. لما يسافروا إيش يستعملوا؟ التلبيد، من شان حتى الهوام، لما بيكون الإنسان ملبد شعره الهوام بتهرب والكذا وإلى آخره. فإذا كان لذلك الزمن علاج، علاج في صحة البدن، وعلاج في طرد المضرات على البدن. فإذا إلا غبا، أي يوم بعد يوم، يومين بعد يوم، ثلاث أيام، أربع أيام، أحيانا بالأسبوع، ولكن أقله كان صلى الله عليه وسلم، يعني التلبيد كان يوم يكون عنده. ولما يكون في الحضر تلبيده عليه الصلاة والسلام غير تلبيده في السفر. فإذا كان بالحضر كعنا ثياب وثياب زيات، فما بالك بالسفر. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدم ذكر الرجل لا يضر، كونه صحابي من ناحية كونه ثقة في الرواية، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو تتبعنا في روايات أخرى كنا عرفنا من ذلك الرجل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا أبو داود، أنبأنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. فهذا سيدنا أنس خدم 10 سنين، وفي أشياء ما كان يعرفها. فإذا العبرة بالملازم ليس بالمفارق، العبرة بمين؟ في أشياء ما بنعرفها إلا من عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ومن أم سلمة، ومن حفصة رضي الله عنهن. ليه؟ لأن هذه مخفية، هذه إيش؟ وفي أشياء ما بنعرفها إلا من مين؟ من التي كان يسر لها. مين هي؟ حتى من زوجاته ما بنعرفها. فإذا لا تنكر ما لا تعرف. فإذا وهذا حديث من الأشياء التي لم يطلع عليها سيدنا أنس ابتداء. قال أنه يعني لما كون شعره كان أبيض فكان يستعمل الحنة، فقال هو لا، قال إيش؟ شعيرات عند صدغه، هذا الصدغ هنا، هنا شعيرات يدوب مبينات بيض. البعض قال 20، البعض مش 20، يعني إجا واحد عدهن، واحدة اثنين ثلاثة، بالتقريب 20 30 40 يعني حسب ما اطلع عليه، لأنه عادة كانوا يقولوا له يعني ممكن البعض زوجاته كانوا يطلعوا على غالب الأشياء فيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك السيدة عليه السلام. فإذا قال إنما أبو بكر، ولكن أبو بكر استدرك أنه لا، ليس بسيدنا، إنما سيدنا أبو بكر. خضب بالحناء والكتم. الحناء اللي هو اللون اللي بنستعمله اللي هو الأحمر والأصفر، هذا يقال له إيش؟ حناء. والأسود يقال له كتم. فإذا قال ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. فسيدنا أبي بكر كان البياض في شعره كثير، وأبوه رضي الله عنهم كان لا يوجد في شعره شعرة سوداء، شعرة سوداء. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لو تغيرون هذا الشيء بالكتم، أي الحنة السوداء، لأن الحنة السوداء تناسب السمر واللون الحنطي، والحنة الصفراء والحمراء والشقراء تناسب من هو أقرب إلى البياض وإلى الحمرة. أما من استعمل الحناء وهو أسمر أسود أسود اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم فيؤجر على ذلك الاقتداء، مع أن سنن عرفية، أي عرفه وعادته لم ينزل فيها وحي، وعندنا سنن تشريعية من خلال الوحي. فالسنن العرفية من عادته أن يتكئ بعد الآذان، يتكئ على جنبه الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتيه المؤذن، يعني يأتيه للإقامة. فهذه سنة عرفية من عادته، فما نقتدى بها، هك ما فيها تشريع، ما نقتدى بها إسوة به فله أجر نحن لا نعلمه لحبه له. ومن هؤلاء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما كان يأكل البطيخ، وسيدنا مولانا أكل البطيخ بالرطب، بس هيك سيدنا عبد الله بن عمر ما كان موجود. لأجل هذا سألوه كيف تأكل البطيخ، قال لا أأكله، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأكله. إذن الحناء والكتم، فسيدنا أنس 10 سنين خدمه، قال لا، سيدنا أبو بكر مش سيدنا مولانا رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 بيضاء. يعني هدول عدهن، إيش هدول عدهن؟ أي ظهروا له وإحنا بعد 1435 سنة. والله الذي لا إله إلا هو، لو قال له أنس دعني أعد ما في شعرك من شيب يا رسول الله لقال له افعل. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أنبأنا أبو داود أو أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيبون، فإذا لم يدهن رؤيا منه. ليه؟ لأنه الدهن بغطي لون الشيب، بغطي البياض، ولما بتلبد إذا شعره لسقط بشعره راح الشيب بطل يبين. إذن هذا مما علم ومما اطلع عليه ذلك الصحابي. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. ألا بيجي واحد يقول لي 20 ولا 4؟ ما هو كل هذا للتقريب، كل هذا إيه؟ مش على التحديد. على التحديد لو قالوا له سألوه كم شعر في رأسك يا رسول الله، لو قال هي 100 خلاص، لا 99 ولا 101. أنا كل واحد أخبر على وفق ما تقريبا له هو. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، لما فيها من أخبار عظام من هذا الشاب، من هول الموقف صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ هود، تعرفوا للشاب عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لماذا؟ أثر فيه كأنه يراه، فتأثر لأجل ما سيقع على الناس صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي وقع عليه شفقة ورفقة، مع أنهم يستحقون، لهم جاءهم الإخبار وجاءهم التحذير وجاءهم النذير ولم ينقادوا. وإذا الشمس كورت، هذه آيات عظام، كل القرآن وعظ وترشيد وتعليم وفقه وكذا، أما هذه آيات عظام تفيد عن كيفية انقلاب هذا الكون. فإذا هذا مما علمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يعلمه كثير من الصحابة، لأن هو من الملازمين له في الغالب، إنما كان بعض الأحيان يأخذه السعي على العيال، فكان يغيب عنه في تلك الأوقات. حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. من أخواتها؟ الذين ذكروا من قبل، هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. عن علي بن حجر قال: أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. ليش شيبه أحمر؟ أثر الحنة لسه ما رحتش. هاك الشيب، شيب من الطيب، لا 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 تجد الشيب بتاعنا زي شيب زي شيبك أنت، لا تحطش طيب. فإذا شيب الوقار هو الشيب الجميل، لما تتفرج على واحد تلاقي شيبته حلوة. وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر صلى الله عليه وآله وسلم، لونه أبيض أزهر مشرئب بحمرة وشيبه على لونه صلى الله عليه وآله وسلم. شو هذا؟ شفتوا شيب أحمر؟ شيب معروف بيض، أي يعني مشرئب بحمرة، واضح؟ يعني ملون، تشوف الشعر بالألوان. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سريج بن النعمان، أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وارهن الدهن. أي إذا حط استعمل الدهن، الدهن أخفى الشيب، لأن الإلال. هذا كذلك هو ما اطلع عليه هذا الصحابي. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا ابن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا أو أنبأنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ استفهام بياني. فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر، جاء وهذا في قصة طويلة. قال ورأيت الشيب أحمر، هذا فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخضب بالحناء مش بالكتم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيبة، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى أي الترمذي يعني، وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة حدثنا إبراهيم بن هارون أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه قد اغتسل وبرأسه ردغ أو ردغ أو قال ردع من حناء، شك في هذا الشيخ الصحابي هذا شك هل ردغ أو ردع من حناء أو من إشي تاني. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. هكا قبل إيش قال؟ ولكن أبو بكر هاي هوني إيش قال؟ يعني في أول أمر الأول من أمره وهذا الآخر من أمره. قال حماد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. فإذن سيدنا أنس امتلك هذه الشعرات المخضوبة. فإذن الحديث الأول يحمل على أول عهده والحديث الآخر يحمل على آخر عهده، واعرفوا كيف تجمعوا بين الأحاديث. فإذن قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شدي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شدي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر أي شعر الجفن، شعر جفن العين. اكتحلوا بالإثمد، الإثمد هو نوع من الحجر الذي طبعا في فنيات يعني مش هيك وخلاص. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر أي شعر العين شعر الجفن. وهنا في أشياء من ذكرها الترمذي وغير الترمذي وهي من النوادر أنه كان يتنور صلى الله عليه وآله وسلم، مش بس كان يعني كان يتنور، هو أجمل منه ما في، ولكن حتى الجمال هذا كان يتعاطى أسبابه مع أنه الواحد لا يطلع عليه من الداخل، فكان يتنور. النورة هي إزالة ما ليس بلازم من شعر الجسم، فكل واحد منا هو يحرص على هذا فليعلم أنه هو أقرب للاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من غيره مهما ادعى الآخر. البعض قال تنور والبعض قال لم يتنور، والمثبت مقدم عن النافي لأن المثبت عنده علم أكثر من اللي ما عندهش. والصحيح أنه كان يتنور وقد ثبت، وعندما يصل إلى مكان معين المنور فكان يقوله دع وثم هو يكمل لوحده صلى الله عليه وآله وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذه زعمة مش مطية الكذب، أي قال بمعنى يعني حقيقة كان له مكحلة صلى الله عليه وآله. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبر أنبأنا إسرائيل عن عبادة بن منصور، حا معنى انتقال السناد من طريق إلى طريق آخر. قال وحدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أو عباد بن منصور، هكا عند الحاء لعند عباد بن منصور، فهمتوا؟ يعني الطريق من هناك برجع لوين؟ لعند عباد بن منصور. السند القبل ما فيش فيه ابن حجر، في عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، أنبأنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل عن عباد بن منصور. بعدين حاء أي من طريق آخر، انتقل السند من طريق آخر لعباد بن منصور. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد، وسيدنا عبد الله بن عباس من كثرة كان صغيرا فكان يدخل عليه في كل الأوقات، لأن سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم ارتقى إلى الرفيق الأعلى، وعبد الله بن عباس عمره 13 سنة. يا محمد باشا قديش عمرك أنت؟ الله يمد في عمرك بالخير، قول أمين. كان سيدنا عبد الله بن عباس عمره قديش؟ 13 سنة، وحفظ عنه كل ما حفظ، فحد ما حدش ينكر 13 سنة كان عمره. وسيدنا الحسن كان عمره 8 أو 9، وسيدنا الحسين 7، سيدنا الحسن 8 وسيدنا الحسين 7، والربيع كان عمره 4 سنين 5 سنين. هذا أصغر صحابي روى عن سيدنا مولانا رسول الله. ماذا يذكر؟ أن النبي وضعه في حجره وقرأ عليه، وكانوا يتبركون به. ومر معنا في الحديث أنه كانوا يشربوا وضوءه، مش مر معنا؟ هلا وإحنا بنقرأ، ماذا يشربوا وضوءه ليه؟ للبركة. عند النوم ثلاثا في كل عين، في كل عين يعني يبدأ الثلاثة بالعين ثم ينتقل إلى الأخرى، مش يبدأ واحد بعدين يروح للثاني بعدين يبدأ واحد، إنما يبدأها في عين، يؤسس في الأولى يزيد في الثانية ويبالغ في الثالثة، مش يبقى مرة واحدة يحط إلا هو شاطب عينه، يؤسس في الأولى. يعني الأولى يمرر المرود بهدوء صلى الله عليه وآله وسلم، فيتأسس أن يقعد قليل الكحول يتمسك بأطراف العين، ثم يعيد في الثانية فيزداد عندما يأخذ المرود من ماء عينه صلى الله عليه وسلم، ثم يعيده فيغمسه، ثم يعيده، ثم يعيده، هكذا فيؤسس في الأولى ويزيد في الثانية ويبالغ في الثالثة. حدثنا أحمد بن منيع، أنبأنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال، هذا يسمى معنعن لأن فيه عن عن عن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير هذا كان مجاب الدعوة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير أكحالكم الإثمد. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا فالق الحب والنوى وعالم السر والنجوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا وأحسن الظن بنا من الخير ما نوى. اللهم ارحمنا بجاه هذا الشهر الكريم وبجاه صاحب الذكرى وبجاه هذا النبي الرؤوف الرحيم وبجاه الأنبياء والمرسلين والآل الطاهرين والصحب الطيبين والأولياء والصالحين وبجاه الحاضرين والسامعين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا من الروح والنسب لما تحبه وترضاه، ووفق إخواننا وأخواتنا من الروح والنسب إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق بيننا يا أرحم الراحمين، وألف بيننا يا أكرم الأكرمين، واجر الخير على أيدينا يا أرحم الراحمين، واجعلنا هداة مهديين. اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيديك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم أني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به عندك في علم الغيب، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن تنقلنا به من هذا المكان الحسن الطيب المبارك إلى ما هو أحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة حقيق وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.